إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا مجلس علمي ينعقد عشاء يوم السبت 4/04/32 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم بجامع عثمان بن عفان بالرياض، في مجلس علمي في شرح المحرر لابن عبد الهادي في الحديث وسنن أبي داود، يشرحها فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر في كتاب البيوع: باب الخيار في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وللدارقطني: حتى يتفرقا من مكانهما.
بارك الله، نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله: باب الخيار في البيع. الخيار مصدر اختار، يختار اختيارا، والمراد به النظر في خير الأمرين: إمضاء البيع أو رده، بمعنى أن يستقيل البائع، أن مشتري البائع يطلب كل واحد منهما أن يقيله، إن كان البائع فيطلب من المشتري ذلك، أو المشتري فيطلب من البائع ذلك. والخيار أقسام كثيرة، تقدم إشارة في بعض الأخبار إلى شيء منها على سبيل الاختصار، ولعله يأتي أيضا إشارة في تضاعيف مسائل كتاب المعاملات. ومن الخيارات التي جاءت بها النصوص والأدلة هذا الخيار، ويسميه الفقهاء خيار المجلس، وهو إن كان لم يذكر نصا في الحديث لكنه مفهوم. ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله ابن عبد الهادي في حديث عبد الله بن عمرو الذي بعده رواية الدارقطني: حتى يتفرق من مكانهما. هذا نص على المكان، وهو موضع الجلوس الذي كان جالسين فيه حين عقد صفقة البيع. وهذا مما تميزت بهذه الشريعة في هذه الأحكام، وأنت تلحظ الحكم العظيمة في هذه الشريعة، حيث جاءت بكل ما يدفع الغرر والضرر، حتى وإن كان المكلف عقد البيع بشروطه وعقده مختارا راضيا، لكن مع ذلك فإن الشارع الحكيم نظر مصلحته حتى ولو أنه أجره على هذه الصفة. ولهذا لو أنهما تعاقدا على أنه لا خيار لهما قبل عقد البيع صح ذلك كما سيأتي، صح ذلك، لكن الشارع الحكيم نظره أعظم، وينظر للمكلف في مثل هذه الأمور التي هي من مصالح دنياه، ليس في مصالح دينه، لا، من مصالح دنياه، فيعلم الحكمة في هذه الشريعة والرحمة بالمكلف، وأنه ربما يبادر إلى البيع أو يبادر إلى الشراء بأن يكون له رغبة في هذا الشيء في أن يشتريه، أو رغبة في بيعه نتيجة أمر من الأمور، ولو أنه صبر وانتظر ربما لبدا له أمر آخر أن لا يبيع. ولذا لو أنه عقد هذه الصفقة فإن الشارع جعله فسحة ومهلة ينظر بعد ذلك لأن في الغالب أنه يتبين للإنسان حينما يبيع أو يشتري يتبين له أمر آخر، وربما يشاور وينظر، وربما يتذكر أمر كان غائبا عنه. فجاءت هذه الشريعة بمثل هذه العقود التي تجعله يبيع وهو مطمئن ويشتري وهو مطمئن، فلا يحصل بينهم تغابن ولا يحصل بينهم بعد ذلك اختلاف، ويحاول البائع أن يبدي شيئا من الأعذار حتى يرد ويفسخ المبيع، أو أن يحتال المشتري بشيء فيفسخ البيع فيسترد الثمن. فجاء بهذا الخيار وهو نوع من أنواعه من أنواع الخيارات، وهو خيار المجلس، ويسميه بعض العلماء خيار المتبايعين، وهذا أقرب من جهة لفظ الحديث أنهما بالخيار، لكن المراد بذلك أنه خيار ليس خيارا مطلقا ولا ممتدا، بل هو خيار مقيد بالمجلس، وهذا في البيع المطلق، في البيع المطلق لا في البيع المقيد الذي عقده المتبايعان على أنه لا خيار لهما أو بأي نوع من اتفاق بأن يعقداه على أن يمتد الخيار، أو عقداه على إسقاطه قبل البيع، أو أسقطاه بعدما وجب البيع، أو رأيا أن يمتد الخيار بعد المجلس وهو خيار الشر. يقول عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر هو عبد الله، وهذا الحديث جاء أيضا معناه في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وأيضا حديث عبد الله بن عمر الذي بعده عند أحمد وأبي داود والنسائي، وهو حديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، وكذلك أيضا جاء من حديث أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح، في قصة أنهم كانوا في غزوة يرويها أبو الوضيع عباد بن نسيب، أنهم كانوا في غزو فبينما هم كانوا نازلين في مكان إذ اشترى رجل من آخر جملا ثم بات ليلتهما، فلما أصبح قام صاحب الجمل الذي باعه إلى جمله يريد أن يطلق عقاله، فجاء المشتري فقال قد اشتريته، فأخبره أنه قد بدا له ألا يبيع، فقال نرفع الأمر إلى أبي برزة وكان موجودا معهم إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في الأمر، فذهب إليه جميعا فأخبره بالأمر، فقال لأقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنه قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما، مع أنهما بات ليلة كاملة، وذلك أنهما كانا جميعا. فهو جاء عن هؤلاء الصحابة من هذه الطرق في الصحيحين وغيرهما، وكل هذه الأحاديث صحيحة، منها حديثان في الصحيحين وحديثان كما تقدم حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكر مصنف وحديث أبي برزة عند أبي داود. قال إذا تبايع الرجلان، وهذا المراد به على الغالب، وإلا فلو تبايعت المرأتان أو تبايع الرجل والمرأة فالحكم واحد بالاتفاق، فكل واحد منهما يعني من البائع والمشتري بالخيار، يعني يختار إمضاء البيع أو فسخ البيع ما لم يتفرقا، يعني أنه يمتد إلى تفرقهما ليس من مكانهما إلى تفرقهما، ولهذا قال وكانا جميعا، وهذا يبين أنهما ولو تفرقا من مكانهما فلا. وهذا قد يشكل على تسمية خيار المجلس، لأنهما لو فارقا مجلسهما فإن الخيار ثابت ما داما جميعا، لكن قد يراد بذلك خيار المجلس لما كان جالسين ثم استصحب الاجتماع فيبقى الخيار لهما.
وبالجملة هو باق حتى يتفرقا، ولهذا قال وكان جميعا. وهذا قد يقال إنه تأكيد، وقد يقال والله أعلم إن احتراز عما لو تفرق عن مجلسهما أو قام من مجلسهما لكن كان جميعا. وفيه إشارة إلى أنهما إذا تفرقا وقاما يتم البيع ولا يشترط أن يغيب أحدهما عن الآخر، وكأنه والله أعلم هذا فائدته أو من فوائده، أنهما إذا تفرقا فإنه يتم البيع ولا يشترط أن يغيب أحدهما عن الآخر. وعلى هذا يكون التفرق مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. وهنا وقع خلاف كثير في هذه المسألة، قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وفي هذا إشارة إلى أن الخيار يمتد في المجلس إذا كان جالسين، ويمتد إذا كان متصاحبين ولو استمر أيام. فلو كان جميعا في سفر أو في حضر في مكان واحد، وإذا خرج خرج جميعا، وإذا دخل دخل جميعا، فإن الخيار مستمر ما دام أنهما لم يبرم البيع ويجزم به ويسقط الخيار. وهذا لا يرد علينا أن فيه جهالة كما قال بعضهم، لأنه لكل منهما أن يمضي البيع، فليس مجهولا وليس مطوي العاقبة، إنما الذي يحذر هو من طوت عاقبته ولا يعلم ماذا يكون أو ماذا يصير، وهذا في عقود القمار وما أشبهها. أما هذا لا ليس في غرر ولا مخاطرة، فمن أراد إمضاء البيع له ذلك أن يقوم ويفارق، له أن يفارق صاحبه وبذلك يتم البيع، وإذا قام أحدهما تم البيع منهما جميعا. وهذا كما تقدم فيه رحمة بالبائع والمشتري، فينظر ويتأمل ويفكر في هذه الصفقة إذا كان اشتراها، أو هذه الصفقة إذا كان باعها، هل البيع ليس فيه غرر في حقه، هل البيع مناسب في حقه، هل يبدو له أن يرجع. يعني المراد أنه ينظر. أما لو كان هناك أمر أو غرر أو عيب هذا يتعلق بخيار آخر، خيار العيب، لكن المقصود ينظر هل يمضي هذا البيع حتى ولو كان عن من طريق التشحي ليس من طريق المصلحة. لو أراد أن يسقط الخيار ليس لأجل أي مصلحة، بل بدا له أن يرجع في السلعة، بدا له أن يفسخ السلعة، له ذلك، فهو حق له، له أن يمضيه وله أن يبرمه، وله أن يمضيه ويبرمه وله أن يفسخه ما لم يتفرقا وكان جميعا. وهذا كما تقدم فيما يظهر والله أعلم أنه لأجل أنهما إذا افترقا افتراقا عرفيا فإنهما يمضي البيع. أما لو كان مثلا في مكان واحد، يعني في مكان واحد مثلا في دخل المسجد وكل منهم ذهب إلى ناحية، في الغالب هذا لا يعتبر تفرق، لا يعتبر تفرق. أو مثلا ذهب إلى محل جميعا ودخل هذا المحل وكل منهم يذهب إلى هذه الناحية وهم لا زال مستصحبين للبيع للخيار. وكذلك أيضا لو كان في بيت وكان كل منهم قريب من الآخر، لكن إذا غاب كل واحد من الآخر ولم تأتي قرينة على أن أحدهما يقول لي الخيار ما دمنا في هذا المكان ولا أسقطه ولو فارقتني، إذا ما دلت قرينة فظاهر كلام العلماء أنه يسقط الخيار. ولهذا قالوا لو تبايع في دار كبيرة ثم خرج أحدهم مثلا ودخل في داخل الدار سقط خيارهما. أو كان في سفينة فذهب أحدهم كسفينة كبيرة فذهب بعدهم أحدهما إلى أعلاها، قالوا سقط الخيار. والأظهر في مثل هذا أن ينظر إلى القرائن والدلائل، فإذا دلت القرائن على أن كل منهما متمسك بالخيار ولو يريد أن يسقط حقه فإنه يعمل به، فكأنه كالمشروط، فكأنه كالمشروط. ولأن مثل هذا الأمر قد يخفى على كثير من الناس ولا يدري أن مثل هذا يسقط خياره، فيحتاج إلى أن يعلم الحكم. فإذا كان هو لم يسقط خياره ودل تلك رائن أنه متمسك بالخيار فكأنه مشروط، كأنه مشروط ما لم يأتي تفرق واضح بأن يذهب هذا يخرج وهذا يخرج، انتهى الأمر، تبايع في هذا البيت أو تبايع في هذا المكان وهذا خرج. فلو بعد ذلك اتصل عليها أو ذهب إليه وقال أنا أريد أن أفسخ البيت، نقول لا انتهى. ولهذا قال وكان جميعا. وفي هذا كما تقدم يدل على أن التفرق العرفي يحصل به ثبوت المبيع وإبرامه، إبرامه قال وكان جميعا، إلا على ما تقدم إذا دلت قرينة على تمسك أحدهما أو تمسك أحدهما أو كليهما بالخيار، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، يعني يقول اختر، اختر إمضاء البيع، يعني يقول له خيره، فإن خير أحدهما فتبايع على ذلك معنى أنه يقول، وهذا فيما يظهر يخير ليس في ليس في مد أمد الخيار لكن في إسقاطه، في إسقاط الخيار. ولهذا قال فإن خير أحدهما لما تبايع ولا زال في المجلس قال أحدهما اختر، هل تمضي البيع أو تفسخه؟ فإذا خير أحدهما الآخر فتبايع عليه فقد وجب البيع، فقد وجب البيع، فإذا التزم ذلك وجب البيع ولزم بمجرد التخاير ولو كان في المجلس. وعلى هذا يكون إسقاط الخيار لهما أو لأحدهما، فلو قال أحدهما أنا اخترت إمضاء البيع، قال الآخر لا أنا على الخيار، أنا على خياري حتى نفترق، فله ذلك. فالذي أسقط خياره لزم في حقه البيع وكان لازما ولا خيار له إلا لسبب يدعو لذلك مثل عيب أو تدليس ونحو ذلك، والذي بقي على خياره له ذلك معنى أنه يفسخ، فالأمر له، فقد وجب البيع بمجرد تخيير، مجرد تخيير أحدهما. وهذا هو الأظهر. وقيل فإن خير أحدهما يعني يمد أمد الخيار، يمد أمد الخيار زيادة على خيار المجلس. والأظهر والله أعلم، وهو بل هو كالنص أنه يدل على إسقاط الخيار لا مد الخيار، أو لا مد أمد الخيار. ولهذا فقد وجب البيع، قال فإن خير أحدهما الآخر فتبعناه فقد وجب البيع. ورد الحديث الثاني سيأتينا أنه يفسره وإن تفرقا بعد أن تبايعا، يعني ولم يكن بينهما اشتراط لمد أمد الخيار، ولم يترك واحد منهما البيع، يعني لم يفسخ ما دام في المهلة والفسحة وهو في المجلس، فقد وجب البيع. إذن يجب البيع بأمرين: بإسقاط الخيار وبالتفرق من المجلس. إسقاط الخيار لا بد من الشرط، لا بد من، فإذا كان في المجلس لا يجب البيع ولا يلزم إلا بأن يسقطاه جميعا فيلزم في حقهما، أو يسقط أحدهما فيلزم في حقه. وكذلك إذا تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد من البيع فقد وجب البيع. وهذا كما تقدم خيار المجلس قال به الإمام أحمد والشافعي وكثير من العلم، وخالف في ذلك الأحناف والمالكية. ردوا هذا الحديث بأنواع من التأويلات، وجوه من الأجوبة التي لا تقوم على ساق، وبعضها باطل وبعضها لا يسوى مداده، حتى قال ابن أبي ذئب رحمه الله يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث رحمه الله، لأنه رواه في موطئه، لكن كأنه تأول أو اتهم نفسه في الرواية رحمه الله، اشتبه عليه كما قال الشافعي رحمه الله، أو من روى عنه. وبالجملة أهل العلم لهم في هذا تأويلات، فلذا أخذوا بهذا الحديث الصريح الواضح، وما سوى من أدلة محتمل، ما جاء من الأمر بالوفاء بالعقود والشروط هذا هو الواجب. نقول لا ينافي ذلك، لأن من الشروط إما أن تكون مشروطة من المكلف أو مشروطة من الشرع، بأن يكون شرطا حكميا من الشرع حكم به الشارع، هذا أيضا يجب الوفاء به، معنى إنه إذا تم البيع في المجلس فإن لكل واحد منهما أن يمضي البيع وله أن يفسخ البيع، ونصوص الشارع لا يضرب بعضها ببعض بل يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. فالبيع المطلق هو الذي فيه الخيار، والبيع المقيد بحسب التقييد الذي فيه، ومن ذلك أن يسقط الخيار. ومن مسائله أن لهم أن يسقط الخيار حتى قبل البيع، ولهم أن يسقطه، وهذا واضح، بعد البيع. وهذا اللفظ متفق عليه، واللفظ لمسلم. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق. هذا حديث كما تقدم صحيح، ونسخة عمرو بن شعيب نسخة جيدة، وعمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبيه شعيب، إذا قوله عن أبيه يرجع الضمير إلى عمرو وهو شعيب، عن جده اختلف قوله جده، وقع الخلاف في جده، هل يرجع الضمير إلى عمرو أو يرجع إلى شعيب؟ إن قيل يرجع إلى عمرو كان مرسلا، وإن قيل يرجع إلى شعيب فهو متصل، وهذا هو الصواب أنه يرجع إلى شعيب، عن عمرو عن أبيه أي عن أبي عمرو، عن جده أي جد شعيب، وشعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، فشعيب يروي عن جده عبد الله وهو الصحابي رضي الله عنه، وعمر يروي عن أبيه شعيب، وعمر لا بأس به صدوق، ومنهم من وثقه، ظاهر كلام الحفاظ رحمة الله عليهم في كتب التراجم أنه فوق الصدوق، وأبوه شعيب كذلك جيد صدوق، وهو من طبقة ثالثة متوسط التابعين، وعمر من صغار التابعين من الطبقة الخامسة. فأبوه وشعيب وأبوه وأبو شعيب محمد توفي صغيرا، فرباه جده عبد الله، ربى عبد الله بن عمر ابنه شعيب، فلذا روى عنه وصحت روايته عنه كما عند الحاكم والبيهقي بسند جيد في ثبوت سماع شعيب عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر، وهذا في قص في الروايات المشهورة التي جاءت في المجامع في الحج، إنها من أجود الروايات في هذا الباب، حينما سئل بعض الصحابة ابن عباس وابن عمر وجماعة، وفيه أنهم لما سئل عبد الله بن عمر وغيره عن هذه المسألة أرسل شعيبا إلى عبد الله بن عمر، وفيه أنه سأله وأفتاه بأنه عليه بدنه وأنه يقضي الحج، فقال عبد الله: أقول كما قال. هذا صريح في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي نسخة جيدة. ثم قول عن جده أيضا مما يدل على أنه عبد الله، ما يدل على أنه عبد الله، ثبت في روايات صحيحة عند أبي داود عدة روايات أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صريح أنه أن المراد بالجد هنا عبد الله، لا أنه محمد، لا أنه محمد. وهذا يبين أن قوله عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، لأنه في كثير من الروايات يقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا عند أبي داود. وهذا يفسر واستدل العلم على أن المراد بهذا رجوع الضمير إلى جده إلى شعيب، إلى شعيب. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذه النسخة كما تقدم جيدة وإذا ثبت الإسناد إليه. وإنما تكلم من تكلم فيه إذا لأن بعض الرواة عنه الضعفاء ربما جاءت عنهم بعض المناكير في رواياتهم عن عمرو بن شعيب، كعبد الله بن لهيعة، كعبد الله بن لهيعة، وكذلك رجل آخر أيضا ضعيف ممن يروي عن عمرو بن شعيب ضعفاء. أما إذا روى عنه ثقات فروايته مستقيمة وروايته جيدة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار، مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، البائع الذي تخرج منه السلعة والمبتاع الذي اشتراها بالخيار حتى يتفرقا، يعني له أن يختار إمضاء البيع، أو لكل من يختار إمضاء البيع ورد البيع، ويمتد هذا إلى تفرقهما. وتفرقهما كما تقدم لا غرر فيه ولا جهالة، وليس مطوي العاقبة، لأن كل منهما يستطيع أن ينهي العقد بأن يقوم من المجلس وبذلك يتم عقد البيع، إلا أن تكون يعني هذه الصفقة أو هذه البيعة صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار، وعلى أن تكون ناقصة، على أن كان ناقصة تكون صفقة خيار منصوبة على أنها خبرها ويكون اسمها محذوفا، والمعنى إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، يعني يختار في أنهم يختارون بذلك إسقاط الخيار، إسقاط الخيار، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله. واختلف في هذا، قيل صفقة خيار معنى أنه يمد أمد الخيار كما تقدم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقيل وهو الأظهر أن تكون الصفقة تمت ويسقط فيها الخيار، وهذا هو الأظهر، هذا واضح الخبر. ويقال حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، يعني لو قيل إنه يمتد الخيار لكان مخالف لما سبق، ولكنه قال حتى يتفرقا إلا أن يسقط الخيار قبل تفرقهما بأن تكون الصفقة صفقة خيار، وهذا واضح، مثل ما تقدم في قول فإن خير أحد من الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ولا يحل له، وهذا يدل على التحريم، أن يفارقه، يعني أن يفارق البائع المشتري أو يفارق المشتري البائع، وهذا يرجع إلى كل واحد منهما، أن يفارق أي واحد من الآخر خشية أن يستقيله، يعني أن يطلب الإقالة بأن يندم على البيع البائع أو يندم على الشراء المشتري. وهذا دليل على تحريم المفارقة مباشرة، مجرد ما يبيع يفارق حتى لا يرجع، هذا لا يجوز، بل الواجب أن ينتظر. وكونه يسأل أخاه ويقول هل تختار إسقاط البيع إمضاء البيع أو فسخ البيع، أو يسأله هل تريد إتمام البيع، يعني بما يكون فيه تطيب للنفوس. وإلا في الحقيقة لو فارقه فإنه يفوت خيار المجلس أيضا، إذا فارقه فات المعنى المقصود من خيار المجلس، وفيه مخالفة ومعاندة لأمر الشارع، لأن الشارع أثبت الخيار حتى المفارقة، فكأنه يلزمه أن لا يفارقه، ولهذا قال ما لم يتفرق. فالحديث الذي قبل يدل على أنه لا يجوز له أن يفارقه، وليس المعنى أنه ينتظر الساعات الطويلة، لا، بالمعنى أنه بعدما يبيع وينظر أحدهما ويتأمل، فإذا أراد أن يقوم بعد ذلك ولم يكن القصد من ذلك هو الفرار منه والهرب حتى يتم البيع أو خشية أن يطلبه الإقالة، هذا لا بأس به. وإن كان يعني أعجله أمر ولا يريد الانتظار، يقول لي أخي أنا لا أريد انتظار ولا أستطيع البقاء في هذا المجلس لارتباط وموعد، فماذا تريد؟ ففي هذه الحالة إما أن يقول أمضيت المبيع أو فسخت المبيع أو لي الخيار إلى الغد، الحمد لله الأمر بسيط وسهل، فالطرق كثيرة في الشريعة. وعلى هذا كل منه يقوم مجلس ويبقى إن أراد إبقاء الخيار بأن يمد أمده بشرط بخيار الشرط كما تقدم. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجع القهقرى ومشى خطوات رضي الله عنه حتى يتم له البيع، وهذا صحيح. وهذا منه رضي الله عنه لأنه لم يعلم بالنهي عن مفارقة المجلس خشية الاستقالة، هذا حمل على هذا، وهذا واضح لأن الحديث الذي ذكر ليس فيه شيء من ذلك، ليس فيه شيء من ذلك. وأخذ الحديث على من جهة أنه إذا تم المبيع، إذا تم مشى خطوات، ففي حال مشيه له أن يبادر بطلب رد المبيع أو فسخ المبيع في حال مشيه، لكن لو ابتعد عنه ابتعادا عرفيا فإنه يتم البيع كما تقدم. وتقدم أيضا أن الخيار في أيديهما، يعني لهم أن لهم إلغاء الخيار ولهم أن يعقد البيع مطلقا وفيه الخيار ثم إسقاطه بعد ذلك وإسقاطه قبل البيع، ولهم أن يمدوا الخيار، فهو متسع. وخالف بعضهم في إسقاطه قبل البيع وقالوا إنهما لو تبايعا أو قبل أن يتبايعا قال أريد أن أبيعك هذه السيارة أو هذا الكتاب ب100 ريال، لكن أبيعك على أنه لا خيار بيننا، بمجرد البيع يتم. قال نعم رضيت، فباعه الكتاب ب100 ريال. في هذه الحالة لا خيار، لماذا؟ نعم، لأنهم أسقطا الخيار لذلك، والمسلمون على شروطهم. نازع بعضهم قالوا هذا إسقاط للحق قبل وجود سببه. ما هو سببه؟ البيع. قالوا هو أسقط خياره قبل عقد البيع، والبيع هو سبب للخيار، سبب للخيار. لكن نقول هذا يرد بأن يقال إن سبب الخيار هو البيع المطلق، أما هذا ليس بيع مطلقا، هذا بيع مقيد. سبب الخيار هو البيع المطلق، هو أن يتبايع بيعا مطلقا بدون إسقاط الخيار وبدون ذكر الخيار بمده أو إلغائه من أصل. أما هذا البيع فهو في الحقيقة بيع مقيد بأن لا خيار فيه، والخيار الذي والبيع الذي يلزم فيه الخيار هو البيع المطلق، هو البيع المطلق، وهذا لا بأس به أيضا. ولهذا على الصحيح لو تشارط شرطا قبل البيع واتفق عليه ثم تبايع لزم، لأنه في الحقيقة الأقرب، وكاشتراط الشرط قبل ذلك، ولأن الإنسان ربما يريد أن يبيع هذه السلعة وهذا يريد أن يشتري هذه السلعة، ويقول من مصلحتي أن ينهي العقد مباشرة فلا أريد أن يبقى له علقة، وكل منهم راغب في هذا ولا غرر ولا مخاطرة، فلا يمنع أن يشترط هذا شروط يقول أبيعك بشرط كذا وكذا، إن أردت أن يتم البيع بشرط كذا وكذا وشروط ليس فيها محظور فلا بأس بذلك. والصحيح أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن، إنما الشرط المتعقب للبيع هذا لا يلحق، إنما الذي يلحق ويثبت هو الشرط المتقدم، والشرط المقارن هذا بالاتفاق، إنما الخلاف الشرط المتقدم. أما الشرط المقارن للبيع أبيعك بشرط كذا فيتبايعن على ذلك ويكون مشروطا في البيع فهذا واضح، لكن لو شرط قبل البيع فالصحيح أنه حكم الشرط المقارن. أما بعد البيع هل تلحق الشروط؟ فيه خلاف، قيل إنه ما دام يعني بعد في وقت في المجلس لهما ذلك، وقيل لهما أن يلحق حتى بعد ذلك بعد الخيار بعد الخيار المجلس. فالمقصود أنهما إذا أسقطاه سقط على الصحيح، أسقطاه سقط كما في هذا الحديث، ولا إلا أن تكون الصفقة خيار، ولا يحل أن يفارق خشية أن يستقيله. وهذا كما تقدم صحيح، يعني لعمل شعيب، وعمل شعيب هذه النسخة من باب الحسن، وللدارقطني حتى يتفرق بمكانهما. أنا ما اطلعت على سنة الدارقطني، لكن جوده بعض حسنها بعض الأئمة في الحديث رحمة الله عليهم هذه الرواية، والمعنى دال عليها كما تقدم. أيضا مما يتعلق ب يعني مسألة الخيار من المسائل، العقود المستحدثة الآن، العقود المستحدثة التي تجري عن طريق الاتصال سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق الفاكس أو عن طريق مثلا شاشات الحاسب الآلي، طريق الشاشات يتبايعون، فهذه أيضا عقود وقع فيها خلاف وبحثها وبحث بعض المجاهد في مجمع الفقه وغيره، وهي عقود إذا استوفت الشروط فإنها عقود صحيحة. ثم العلماء نصوا عليها، حتى أهل العلم المتقدمين نصوا على مثل هذه العقود فيما إذا تبايع عن بعد، وقد ذكر النووي وغيره فيما إذا قال شخص لآخر وهو عنه بعيد في مكان بعيد، بعتك هذا الشيء، فقال اشتريت، فإنه بمجرد البيع، بمجرد تلفظهما بإيجاب البائع للبيع وقبول المشتري، القبول المشتري يتم العقد ولا خيار لهما، ليس بينهما خيار مجلس، إلا أن يقال يعني هل يشترط أن يتفرق من مكانهما أو يتم بمجرد العقد ما دام يتفاوضان، وهذا هو الأقرب والله أعلم، ما دام يتفاوضان ففي هذه الحالة لا زال العقد باقيا، ولا يحل له أن يقطع كلام ما دام يفاوضه فإنه لا زال، فإذا صار يفاوضه فإنه لا زال باقيا، فإذا انقطع الكلام بينهما تم العقد، لأنهما مفترقان ليس بينهما اجتماع. ومثل ذلك البيع عن طريق الهاتف، عن طريق الهاتف وعن طريق الشاشات الحاسب ونحو ذلك، لكن هذه يعتريها ما يعتريها، فإذا ثبتت وتحقق منها وأنه ليس فيها تزوير في هذه يتم العقد. لكن الخيار إلى متى يمتد؟ الصحيح أنه ما دام الكلام بينهما متواصل ومستمر، هذا يكلم هذا وهذا يكلم هذا، فهما بالخيار. فإذا وضع كل منهم أو انتهت المكالمة بينهما وانقطع الخط بينهما في هذه الحالة يكون ينقطع الخيار، إلا أن يكون شيئا خارج عن إرادته، مثل يحصل عطل مثلا ويكون أحدهما لا زال يفاوض، في هذه الحالة يظهر والله أعلم أنهما لا يزال على ذلك، كما قال العلماء لو تبايع مثلا في مكان وتم البيع بينهما ثم جاء سبع أو سيد ثم تفرق خوفا وفزعا، فالصحيح أنهما على خيارهما، لأن تفرقهما ليس عن اختيارهما، فهما على خيارهما على الصحيح. كذلك لو جرى أو حصل أمر يقطع الاتصال بينهم بغير اختيارهما ولم يتم مراد كل واحد منهما أو مراد أحدهما ودلت وثبت هذا، في هذه الحالة يعمل بهذا. فنقول إن مثل هذه العقود تجري مثل هذا تجري كثيرا عبر هذه الشبكات، لكن ليظهر والله أعلم فيما يظهر لي ولا أدري، ويمكن أيضا هيطبق لأنه لابد يعني من أجل إتمام الأمر ومن أجل يعني انتفاء التزوير وانتفاء الكذب أو تقليد الأصوات أو ما أشبه ذلك، أن يكون هناك إثباتات بينة بأن يطلب كل واحد منهما إثبات يعني هوية، مثلا رقم هوية أو شيء يثبت ذلك، حتى يستطيع بعد ذلك لو أنه قال أنا ما بايعتك أبدا، هذا واحد قلد صوتي ولم أبايعك، فيطلب ذلك إثباتات التي ينتفي معها في الغالب إن لم يكن قبل ذلك أن غيره قلده أو أن غيره زور عليه، مثلا إذا كان عن طريق الكتابة مثلا زور عليه بخطه وما أشبه ذلك، فلا بد من شيء يثبت ذلك حتى يكون قرينة وربما يحكم به حينما يحصل تداعي بينهما. وأبلغ من ذلك أن يكون هنالك بينة، ولا بد من بينتين، بينة تكون حاضرة عند البائع الموجب للبيع وبينة عند القابل للبيع وهو المشتري. وهذا كما تقدم يؤخذ من الأدلة، من أدلة، وعلى هذا بانتهاء الأمر بينهما والمكالمة بينهما أو الختامة بينهما ينتهي الخيار. ومن ذلك ذكر العلماء الكتابة قديما، ذكروها لو كتب إليه بعتك هذا الشيء بكذا وكذا، فإنه بمجرد وصوله إلى المكتوب إليه فيمتد الخيار إلى ذلك، فإذا قبل وقال قبلت تم البيع بينهما وانتهى الخيار. فالخيار لا زال موجود، لا زال موجود ما دام أنه لم يصل مكتوب أو وصل ولم يقبل. فلو أن الذي كتب رجع قبل وصوله فأرسل إليه كتابا آخر أو سأل شخص آخر فقال تراجعت، أو أرسل إلى من أرسله وقال رد علي كتابي قد رجعت، له ذلك، له يرجع. مثل ما لو كان يتحدث عن طريق الهاتف فقال بعتك هذه السلعة، فقال المشتري قبلت، فأثناء القبول أو قبل تمام الكلام بينهما قال رددت المبيع، له ذلك ما دام يتفاوضان له أن يرد المبيع، كما تقدم أنه يستمر حتى تنتهي المكالمة بينهما. وعلى هذا يكون خيار يجري في مثل هذه المسائل كما تقدم، والله أعلم. نعم، أراد ولا أراد أحدهما؟ إمادة في المجلس له يرجع، ولو كتب ولو جاب الشهود، لو أنهم تبايعوا على ذلك وهم جالسون تم البيع بينهما ولا زال المجلس وكتب كتاب، الكتابة مجرد توثيق، العبرة على الإجابة والقبول، ولهذا يتم البيع ولو لم يحصل كتابة، إنما الكتاب لأجل التوثق. فإذا رجع له ذلك. نعم، إيه له ذلك، أقول له يسقط الخيار.
يسقط الخيار
إمضاء المبيع يعني. هذه هم قالوا إنه يلزم البيع مع الإثم، قالوا يلزم البيع مع الإثم، قالوا فلو أنه فارقه لزم المبيع مع الإثم، من جهة أنه لا يجوز له، فالبيع لازم على ظاهر كلام أهل العلم. لأن هذا ممكن له أن يحتاط بذلك، وله مثلا يبادر إذا قام قبل خروجه يقول قد أسقط، يعني الأمر في يده، فلو أنه قام له يقول ولا يريد مضاء المبيع يقول أنا قد فسخت المبيع قبل خروجه، فإن خرج ما نفذ البيع. عن ابن عمر، صح عن ابن عمر، ابن عمر ما تقدم ما بلغه النهي هذا، ما بلغه. نعم لا تصح هذه، لا تصح، لا تصح، البضاعة ترد وتستبدل، لكن يعني كأن إذا كان مرد لا ترد مطلقا هذا لا يصح ولا يجوز، ما أحد يقول لا ترد، إنما من ردها بغير سبب صحيح لا ترد، يعني بغير سبب، وهذا هو المراد، يعني إنها أما لو كان فيها عيب ما أحد يعني جادل بأنها، إذا كان عيب ثابت وعلم أنه عيب قديم موجود أثناء الشراء يعني ليس عيبا حادثا عند المشتري فهذا لا شك ترد به السلعة. ويظهر والله أعلم أن هذا في البيع الذي لا يكون فيه السبب للإرجاع، يعني إنسان أراد يرجع المبيع لأن البائع ما يلزم حتى يرجعها، ما يلزم قبولها ما دام ما هناك، لأنها بين أمرين، إما أن يردها لسبب العيب، لسبب العيب، وإما أن يردها بغير سبب العيب، فإن ردها بغير سبب العيب فالبائع لا يلزمه قبولها ولا يلزمه أن يبيع سلعة أخرى إلا باختياره، فإذا شرط عليه ذلك من باب أنه يريد مثلا أن يجعل فسحة لو أراد ندم وأراد يشتري سلعة أخرى هذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، غاية الأمر أنه اشترط عليه يشتري سلعة أخرى، وإن كان فيها عيب في هذه الحالة له أن يرد ولو قال أنك تشتري سلعة أخرى فلا يلزم، لو اشترى سلعة وفيها عيب ورجع عليه قال أنا سوف أقبلها وأعطيك سلعة أخرى نقول لا يلزم ذلك. تقدم الإشارة في هذا أن المشتري لا يجبر البائع بالأرش، لا يجبره بالأرش، فهو إما أن يقبل السلعة بعيبها على الصحيح وإما أن يردها ويأخذ الثمن، ولا يجوز أن يقول رد لك أن لا أرد لك الثمن تشتري سلعة أخرى، لا يجوز هذا. مثل ما تقدم عن أبيه أبو عمرو لو شعيب، عن جده يرجع إلى ضمير شعيب، بهز بن حكيم وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، إيه نعم، وبهز بن حكيم ما جاء فيه، يعني الجد المراد به معاوية بن حكيم معاوية بهز بن حكيم معاوية بن حيدة، يرجع إلى معاوية بن حيدة، هو الصحابي، هو الصحابي، إنما جرى الخلاف في عمرو بن شعيب لأن جاء عندنا أب رابع هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله أربعة، أما بهز بن حكيم ثلاثة فلا فيه إشكال. نعم هو ظاهر كلام أهل العلم، أنا ما أدري عاد هل في خلاف محتمل ينظر، هل إن قال جمع من أهل العلم أن البيع ما يمضي وأنه لأن قول لا يحرم الفارق خشية أن يستقيله، لأن القاعدة أنه إذا حرم الشيء بطل، وأهل العلم والصحابة يستدلون على بطلان الماء والعقود بتحريمها، وهذا محتمل، أنا ما أدري عن الخلاف في هذا، ما هذه ينظر، إن كان أحد من العلم قال إن البيع إن لا يلزم في حقه فله وجه، لكن قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله قد يفهم من الحديث والله أعلم أنه إذا فارقه لزم المبيع، وذلك أنه لو فارقه لا يلزم المبيع لم يكن آثما، لأن إذا قلنا لو فارقته فالبيع لا يلزم فإنه لا يكون آثم، وهذا يبين أنه يلزم في الحقيقة يلزم، ولهذا قال لا يحلل الفريق خشية أن يستقيله. ولو كان هنالك مثلا صورة وسط وهو أنه إما أن يبايعه ثم يجلس معه ثم بعد ذلك يفارقه فيتم فيها البيع، وصورة أخرى أن يتم البيع ثم مباشرة يفارقه. فظاهر هذه الصورة أنها مثل الصورة الأولى، سواء فارقه بعد انتظار أو فارقه مباشرة. ولهذا قال في الحديث ولا يحل له أي فارق خشية أن يستقل، والاستقالة لا تكون إلا بعد اللزوم. وهذا فيما يظهر الله عنه الذي جعل أهل العلم أو يقولون بذلك أنه يلزم المبيع ولو أنه كان مفارقته له محرما أو محرمة. نعم احتمل الله أعلم ويجري هو، يعني لو قال بعتك هذه السلعة وأبرأ من كل عيب وأبرأ من كل خيار، القول هذا قول جيد واختار جمع من العلم، لكن نقول يقيد بأن يقال بشرط أن يكون هذا العيب لا يعلمه البائع، أما إن كان يعلمه فلا يبرأ، إن كان يعلمه إلا إذا كان نفس البائع المشتري قبل ذلك مطلقا، وهذا في نظر في الحقيقة أظهر والله أعلم، والذي قضى به الصحابة وهو الذي ثبت عنهم رضي الله عنهم أنه فرق بين العيب الذي يعلمه البائع والعيب الذي لا يعلمه، فإن كان البائع يعلم العيب فلا يبرأ وعلى هذا لا يسقط خيار عيب، وإن كان لا يعلمه فله ذلك. ولهذا جاءت قصص في هذا بعضها تدل على هذا وجمع بينهما كما ذكرها ابن القيم رحمه تقي الدين بهذا، وهذا هو الأظهر. وعلى هذا إذا أسقط خيار في حقه، لأن خيار الشرط نفسه خيار الشرط فائدته لفوائد، أقول لفوائد، كذلك خيار العيب، يعني إذا سقط خيار العيب فخيارات الأخرى من باب أولى، لأن الخيارات في الغالب يعني خيار الغبن وخيار العيب وخيار الشرط هذه خيارات متقاربة، وأنفعها لنفس المشتري خيار العيب
لا ترد ولا تستبدل، لا يكون فيه اسقاط الخيار، يعني كأنها اسقاط الخيار.
اي بس هذا هل التزمه
خرج تبها خلاص،
كونه يجعل يعني يجعل عقدا شاملا على كل سلعة هذا لا يجوز، يجعل على جميع السلع هذا لا، هذه غرر ومخاطرة. أنبه قبل ذلك أن بعض الإخوان طلب يعني الدرس توقف إلى ابتداء الفصل الثاني إن شاء الله، طلب رغبة بعض الإخوان بهذا، فعلى هذا يكون الدرس هذا هو الأخير وبعد ذلك تستأنف الدروس إن شاء الله. نعم، فأقول نفس الـ يعني فرق بين أن يقال لا ترد ولا تستبدل، هذا أولا فيها مخاطرة، أولا ليس كل أحد يعلم بهذا، الأمر الثاني أنه أن يجعل هذا على جميع السلع هذا أمر فيه غرر ومخاطرة، لكن لو أن هذه السلعة المعينة قال أنا أبرأ من كل عيب هذا هو محل البحث.